السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة الأخبار. أعلن وزير الداخلية العراقي باقر سولاغ جبر أن وزارته وضعت قبل يومين خطة جديدة لمعالجة التدهور الأمني في البلاد، وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم السبت: إننا نواجه في العراق الإرهاب العالمي من كثير من الجنسيات ومدعوم من كل قوى الظلام، لذلك معركتنا هي معركة الحق ضد الباطل بحسب تعبيره. كما أعلن العثور على كميات من الأسلحة والعتاد واعتقال المئات من الإرهابيين، مضيفا القول:
تم العثور على أكثر من 1100 مدفع هاون وصاروخ RPG وأكداس لا حصر لها من الأسلحة والأعتدة. 2، تم إبطال مفعول أكثر من 10 سيارات مفخخة والعديد من العبوات الناسفة والتي كانت معدة لاستهداف الآمنين الأبرياء من أبناء الشعب العراقي. 3، تم القبض على 250 شخص من الذين يستهدفون القوات الأمنية العراقية وقتل 200 شخص خلال معارك الشهر الحالي. 4، تم القبض على المئات من الإرهابيين وسيواجه 50 متهما بجرائم القتل الجماعي وإرهاب مواطني الشعب المحاكمة العادلة قريبا.
جبر أكد أيضا أن القضاء على الفساد الإداري في وزارة الداخلية هو من الأولويات، مشيرا إلى توقيف مجموعة من عناصر الشرطة أخيرا بعد أن كانوا اختلسوا عشرات آلاف الدولارات وحاولوا الفرار من البلاد بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. أعرب وزير الدفاع الأسترالي روبرت هيل عن أمله في أن يتم سحب القوات الأسترالية من العراق في غضون عام. ملاحظة هيل وردت في سياق مقابلة نشرتها صحيفة The Week and Australian اليوم السبت، وقال فيها إن من المتوقع أن تنهي الوحدة الأسترالية المتمركزة في العراق مهمها لتعزيز الأمن في البلاد بحلول شهر أيار من العام المقبل. وأعرب هيل عن اعتقاده بأن القوات العراقية سوف تتمكن من الاطلاع بمسؤولياتها الأمنية في غضون 12 شهرا. يشار إلى أن الوحدة الأسترالية المكونة من 900 جندي مكلفة تدريب القوات العراقية وحماية مهندسي الجيش الياباني الذين يقدمون مساعدات في مجال إعادة الإعمار في جنوب البلاد. في كابول أعلن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي السبت أنه ما زال يعمل على الإفراج عن الرهينة الإيطالية كليمنتينا كانتوني من أجل مصلحة أفغانستان، موضحا أن السلطات تعرف من هو الخاطف. وأضاف في مؤتمر صحفي أن الرهينة ساعدت الشعب الأفغاني كثيرا، مذكرا بأن النساء الأفغانيات اللواتي ساعدتهن تظاهرن قبل أيام للمطالبة بالإفراج عنها على حد تعبيره. نقل عن مسؤول فلسطيني كبير السبت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيرون والرئيس الفلسطيني محمود عباس يزمعان الاجتماع في 7 حزيران المقبل، واجتماع القمة بين عباس وشارون سيكون الثاني ويأتي عقب محادثات عباس المقرر إجراؤها يوم الخميس القادم مع الرئيس جورج دبليو بوش في واشنطن. وأفادت رويترز بأن الزعيمين سيبحثان سبل المحافظة على وقف النار الهش الساري منذ 3 أشهر الذي اتفقا عليه في قمة السلام التي عقدت في 8 شباط في مصر ولقيت تهديدا من سلسلة حوادث عنف في الأيام الأخيرة، غير أن مكتب شارون نفى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع مع عباس في 7 حزيران. على صعيد آخر، ذكر مسؤول في السلطة الفلسطينية اليوم أن ناشطين فلسطينيين وافقوا على وقف النار والهجمات الصاروخية على مستوطنات يهودية في قطاع غزة. وقال المسؤول إن وزير الداخلية الفلسطيني ناصر يوسف توصل إلى الاتفاق مع ناشطين شنوا في الأسبوع الماضي هجمات على المستوطنات ما هدد وقف النار الساري منذ 3 أشهر بالانهيار. وصرح المسؤول لرويترز بأن منظمات من بينها حماس وافقت على وقف الهجمات الصاروخية، لكن منظمة حماس امتنعت عن التعقيب. تحدى أكثر من 200 معارض كوبي نظام فيدل كاسترو بمشاركتهم في مؤتمر لا سابق له بهدف وضع الخطوط العريضة للانتقال إلى الديمقراطية. المؤتمر الذي تعقده جمعية تشجيع المجتمع المدني افتتح الجمعة على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب هافانا. وأفادت فرانس برس بأن السلطات الكوبية طاردت منذ الثلاثاء الماضي نائبين بولنديين وعضوا في مجلس الشيوخ التشيكي نائبا ألمانيا وثلاثة برلمانيين إسبانيين وثلاثة صحفيين بولنديين وصحفيا إيطاليا وصلوا جميعا إلى كوبا لحضور المؤتمر. وكان كاسترو دان المؤتمر بوصفه تجمعا لمرتزقة، وهي الصفة التي يطلقها على المنشقين. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر أجدد التحية لمستمعين الأعزاء في مستهل هذه الفترة التي تتضمن عرضا لأهم ما نشرته صحف خليجية حول العراق، كما سنلتقي خلال دقائقها الأخيرة عماد جاسم في برنامجه نصف الأسبوعي المشهد الرياضي. أما الآن فنبقى مع فارس عمر ليعرفنا على تفاصيل ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن أبرز عناوين الملف بين مواضيع أخرى. زيباري يؤكد أن مد الإرهاب أخذ ينحسر وصور صدام تثير ضجة جديدة. تفاصيل الملف من إذاعة العراق الحر. دعا وزير الخارجية هوشا زيباري دول المنطقة والعالم إلى مساعدة الحكومة العراقية المنتخبة، مشيرا إلى أن مثل هذا الدعم شرط لرحيل القوات الأجنبية من العراق. وقال زيباري في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي بدأ أعماله في الأردن على البحر الميت أن تمكن العراق من بناء قدراته العسكرية بسرعة سيتيح للقوات متعددة الجنسيات أن تعود إلى بلدانها في موعد أقرب. وأكد وزير الخارجية أن العراق يحقق تقدما حقيقيا وجليا في عموم البلاد، ولكنه لا يستهين بالتحديات التي تواجهه، وأضاف أن العراق ما زال بحاجة إلى دعم نشيط من المجتمع الدولي. وقال زيباري أن العراق حريص على إقامة علاقات ودية مع جيرانه، لافتا إلى أن غالبية الأعمال الإرهابية فيه يرتكبها مسلحون أجانب يتسللون عبر الحدود. وأعلن زيباري في جلسة نقاش خاصة أن العراق انتقل في غضون عام من بلد تحت الاحتلال إلى ديمقراطية فتية بفضل الانتخابات التي جرت في 30 من كانون الثاني الماضي، ولكن الإرهاب ما زال يهدف إلى إثارة فتنة داخلية. غير أن وزير الخارجية اعتبر أن موجة الإرهاب بدأت تنحسر، وقال زيباري:
The tide has turned in Iraq. We are rebuilding our country with the backing of the majority of our people.
إن المد أخذ ينقلب وأننا نعيد بناء بلدنا بدعم من غالبية شعبنا الذي عبر عن مطالبه من خلال صناديق الاقتراع ووجه رسالة واضحة مفادها أن فظاعات قلة متطرفة لن تملي عليه مستقبله.
وشدد زيباري على أن العراقيين يرفضون الترهيب وأنهم خذلوا الإرهابيين فلم تندلع الحرب الأهلية التي كانوا يراهنون عليها، كما أن الحوار مستمر بين مكونات الشعب العراقي للتوصل إلى تفاهم. وقال زيباري أن العراق يسعى لبناء قدراته من أجل الانتقال من موقع الدفاع إلى مرحلة الهجوم ضد الإرهابيين. وأعلن وزير الخارجية:
They may grab headlines but they do not reflect.
إنهم الإرهابيين قد يخطفون العناوين ولكنهم لا يعكسون إرادة الشعب، فهم فشلوا في تخريب الانتخابات في كانون الثاني وليس هناك شح من المجندين في قوى الأمن والشرطة المستعدين للقتال من أجل حرياتنا رغم الخسائر المريعة التي تكبدوها في صفوفهم على أيدي الإرهابيين والمسلحين.
ودعا زياباري مجددا جيران العراق إلى التعاون الفعال لوقف عمليات التسلل عبر الحدود. وقال وزير الخارجية في ختام كلمته إن الحكومة لا تريد أن تطغي الأحداث الأمنية على ما عداها، ويتعين النظر إلى ما تحقق منذ التئام المنتدى الاقتصادي العالمي في العام الماضي. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني افتتح أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع على البحر الميت بكلمة قال فيها إن رياح التغيير الإيجابي تهب في أرجاء المنطقة. ويشارك في المنتدى الذي تستمر أعماله 3 أيام نحو 1200 شخصية عالمية من 45 بلدا. نواصل تقديم الملف من إذاعة العراق الحر. حملت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايز بشدة على الحكومة السورية متهمة دمشق بالضلوع في أعمال العنف التي تصاعدت خلال الفترة الأخيرة في العراق. وقالت رايز في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التخطيط برهم صالح في واشنطن أن سوريا تسمح باستخدام أراضيها لتدبير هجمات إرهابية ضد عراقيين أبرياء. وأكدت قلق واشنطن من موقف دمشق في هذا الشأن، مشيرة إلى دعم سوريا للمسلحين بالمال أيضا. وقالت رايز:
إننا قلقون بصفة خاصة من تصرف سوريا على حدودها ومن الدعم الذي يقدم على ما يبدو من داخل الأراضي السورية، وربما الدعم المالي الذي يأتي من الأراضي السورية. وقد حان الوقت لأن تدرك سوريا أنها لا تواكب المنطقة في مسيرتها.
وأضافت رايز أن على جيران العراق أن يتذكروا أن استقراره سيكون لصالحهم إلى جانب كونه لصالح الشعب العراقي، واعتبرت أن هذه مرحلة تاريخية ولكنها مرحلة شاقة بحسب تعبيرها، داعية جيران العراق إلى دعم العملية الجارية في العراق. وأكدت رايز أن إدارة بوش من جانبها ستفعل كل ما بوسعها لدعم الحكومة العراقية. وقال وزير التخطيط برهم صالح أن ما لا ينكر هو أن العراق يحقق الانتقال في غمرة التحديات من بلد حرم زمنا طويلا من الديمقراطية والحرية، وربما كان على المرء أن يقر بوجود مصاعب في هذا الانتقال، ولكنه أضاف أن هذه المصاعب تبدو باهتة بالمقارنة مع ما عانوه العراقيون من ظلم صدام حسين. وقال صالح أن رئيس المحكمة الخاصة التي شكلت لمحاسبة أقطاب النظام السابق أبلغه في آخر مرة التقاه أن صدام يمكن أن يمثل أمام المحكمة خلال الأشهر القليلة القادمة. بدأ الجيش الأمريكي تحقيقا في نشر صور فوتوغرافية يظهر فيها صدام حسين داخل سجنه، ومنها صورة لا يرتدي فيها سوى ثيابه الداخلية. وأعلن الجيش الأمريكي أن التحقيق يهدف إلى تحديد مصدر الصور التي نشرتها يوم الجمعة صحيفتا ذا صن البريطانية ونيويورك بوست الأمريكية. وقال زياد خصاونة رئيس هيئة الدفاع عن صدام أن محامي صدام سيقاضون الصحيفة البريطانية والمصور وكل من له علاقة بالتقاط الصور ونشرها. وقال خصاونة:
الحقيقة أنا صدمت وأنا أطالع على الإنترنت صباح هذا اليوم ما نشرته صحيفة الصن البريطانية وما نشر على الصفحة الأولى بالتحديد وداخل هذه الصحيفة، وأننا برأينا أن هذا الأمر يشكل خرقا لكافة الاتفاقات الدولية ولحرمة الكرامة الإنسانية، وبالتالي لابد من مقاضاة هذه الجريدة والأشخاص الذين زودوها بهذه الصور، مشيرين إلى أنه من التمعن في هذه الصور نجد أنها قد أخذت من داخل السجن، وبرأيي أنه يمثل أبو غريب آخر في شكل آخر، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وقد باشرنا بذلك منذ أن اطلعت على هذا الموضوع.
وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية براين ويتمان أن نشر الصور عمل ما كانت وزارة الدفاع لتسكت عنه أو تقبل به. وأشار الناطق باسم البنتاغون إلى أن الصور المنشورة التقطت قبل أكثر من عام، وأضاف أن المحققين يأملون بالوصول إلى مصدرها من خلال تحديد متى وكيف التقطت هذه الصور. وأكد الناطق باسم البيت الأبيض ترنت دافي أن الرئيس جورج بوش يدعم بقوة التحقيق الجاري في القضية. وقال دافي:
لقد تم إطلاع الرئيس على الوضع المتعلق بهذه الصور، وهو يدعم بقوة التحقيق الصارم والشامل الذي بدأ بالفعل. إن مصدر هذه الصور مجهول في هذا الوقت، وكان من الخطأ التقاط هذه الصور، فهو انتهاك واضح لتوجيهات وزارة الدفاع وربما لبنود اتفاقية جنيف حول معاملة المعتقلين.
وشدد وزير التخطيط برهم صالح على ضرورة التقيد بالأصول القانونية المرعية مع المتهمين المحالين على القضاء. وقال صالح:
لقد رأيت الصور اليوم، وأعتقد أن من الضروري النظر فيها وفي الوضع المرتبط بكيفية خروج هذه الصور. فنحن ملتزمون بحكم القانون، وصدام حسين متهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة، ولكنه سيحاكم في نهاية المطاف أمام القضاء، ويتعين أن يعامل وفق ما يقضي به القانون.
ونشرت صحيفة ذا صن البريطانية صورا أخرى لصدام حسين اليوم السبت أيضا، مدافعة عن قيامها بذلك رغم إعلان الجيش الأمريكي أن نشر الصور ربما يشكل انتهاكا لاتفاقيات جنيف حول معاملة السجناء معاملة إنسانية. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية الملف الإخباري قدمناه من إذاعة العراق الحر.
ونبتعد أعزائي عن التقارير.
مستمعينا الكرام موعدكم الآن مع عرض.
مستمعينا الأعزاء نحييكم مجددا.
سيداتي وسادتي، قرر اتحاد المعاقين.
أما الآن مستمعي الكرام فننتقل.
دعا العراق شركات عالمية إلى حفر آبار.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you.
هذه هي إذاعة العراق الحر في براغ. مستمعينا الأعزاء، ننتقل بكم إلى أربيل، حيث بدأت إحدى شركات الهواتف المحمولة محاكاة صوت الرئيس العراقي المخلوع في ردودها الآلية أو في إعلاناتها كوسيلة للترويج لخدماتها وكسب المزيد من الزبائن، وفي الوقت نفسه السخرية من صدام. شمال رمضان ومزيد من التفاصيل.
بالرغم من مرور ما يزيد على العامين على الإطاحة بحكمه، لا يزال الرئيس العراقي السابق صدام حسين مثيرا للاهتمام في أوساط مختلفة في المجتمع العراقي. وأحدث أوجه الاهتمام هذا والذي أخذ ينتشر منذ بعض الوقت في مناطق مختلفة هو محاكاة صوت الرئيس السابق بأساليب يقصد منها إثارة الفكاهة، ويتناقل الناس تلك الأصوات كرسائل قصيرة عبر الهواتف النقالة. ففي واحدة من محاولات المحاكاة تلك نسمع شخصا يخبرنا بصوت شبيه بصوت صدام حسين بأن الرقم الهاتف الذي نطلبه مشغول.
عفوا، لا يمكن إجراء هذه المكالمة الآن، الهاتف المطلوب قد يكون مغلقا أو خارج نطاق التغطية. الرجاء المحاولة فيما بعد. The mobile you're calling are switched off or out of covered area. Please try again later.
وفي محاولة ثانية نسمع صوت أحد الأشخاص وهو يحاكي صوت صدام حسين، ولكنه يتحدث عن فيلم كرتوني شهير.
مش هو جرندايزا من التمترات مع إرادة داستي مع إرادة كوجي وهيكارو العم شو اسمه هذا العم بامبي، ما قدروا يسقطون نظام فيجا الكبير بعظمته وجبروته، لأن إحنا مو أقل منهم. من تكتب إرادتنا مع إرادة الكريمين من أبناء هذا الأمة والشعب والحلول، راح نقدر نسقط نظام فيجا الكبير.
وفي محاولة ثالثة لمحاكاة صوته يخبرنا الشخص الذي يتولى تلك العملية بأنه رئيس العراق ويستفسر عن هوية شخص يتحدث معه عبر الهاتف.
ألو
السلام عليكم. منو معي؟ عشان تعطيني رنة ومفكر في وجهي. معرفة منو أني؟ أنا معك صدام حسين رئيس الجمهورية العراقية.
وهناك وعد هذه المقاطع الصوتية وضمن أوجه اهتمام الناس بشخصيته وسمات رئيس النظام السابق في العراق تداول بعض خطبه المسجلة على الأقراص وكذلك صوره وبخاصة تلك التي التقطت له بعد زوال الحكم. ويتوقع وبهذا الخصوص أيضا أن تلقى صوره التي نشرت مؤخرا وهو يرتدي ملابس تحتية اهتماما بين أوساط الناس. إذاعة العراق الحرة سألت هجار محمد وهو صاحب متجر يبيع الهواتف النقالة في أربيل ويزود الهواتف بالمقاطع الموسيقية والصوتية ومنها الأصوات موضوع تقريرنا هذا. يقول صاحب المتجر عن هذا الموضوع:
أوي راستي بيكا علم الشزور داويكا أو دنقاني صدام شكا علم داوي شيبكا من صدام.
يقول صاحب المتجر: في الحقيقة يطلب الكثير من مرتادي محلي هذا أن أزود هواتفهما بالمقاطع الصوتية التي تحاكي صوت صدام حسين. يريدون من عملهم هذا أن يضحكوا ويسخروا من شخصية صدام حسين ويقومون بتزويد أصدقائهم بتلك الأصوات من خلال الرسائل القصيرة. إنه موضوع للسخرية. الناس تحقد على صدام حسين وتريد أن تنتقم منه بأي شكل كان لاعتقادهم بأنه ظلمهم كثيرا خلال فترة حكمه. انتهى التعليق. ورأت ولاء غازي الطالبة بقسم الفيزياء بكلية التربية في جامعة صلاح الدين بأن الهدف من محاكاة صوت صدام حسين هو البحث عن الشهرة.
برأيي أني أعتقد أنه تقليد لشخصية مثل صدام، شخصية سياسية معروفة سواء كانت جيدة أو غير جيدة، يعتمد على الشهرة، أنه الناس تحب أن توصل إلى الشهرة بطريقة سهلة أو بطريقة سريعة، فتركز على شخصية سواء كانت مفيدة أو مضرة بالمجتمع. وصدام كل شيء رأف أنه شخصية كان إلى هواية ضرر كبير على مو بس الشعب العراقي، على الشعب والعالم أيضا بشكل كامل. فحاولوا شي يسوون أنه يعني يقلدون صدام من خلال هالشي هذا، أو سواء يأخذون كناحية اجتماعية أو ناحية سياسية من مقالات السياسية اللي كان يقولها أو مقالاته مع العسكريين، فعلى مود يوصلون إلى شهرة بأسرع طريقة ممكنة.
أما مها حسن بكر طالبة الماجستير في قسم علم النفس بكلية التربية بجامعة صلاح الدين فترى بأن عملية المحاكاة هذه تعتبر آلية لمواجهة الضغوط النفسية.
هو التقليد أساسا إحدى الاستراتيجيات يستخدمها الإنسان لمواجهة الضغوط، يعني عندما الإنسان يعاني من ضغط معين هنالك مجموعة من الاستراتيجيات يستخدمها من أجل تخفيف هذا الضغط عليه. فلدينا استراتيجيات شعورية ولا شعورية، فالتقليد هي إحدى الاستراتيجيات اللا شعورية. والتقليد عندما يستخدمه أي شخص، فأما التقليد يشمل الإعجاب بنماذج سلبية أو الإعجاب بنماذج إيجابية. مثل هذا الموضوع هو تقليد الرئيس السابق صدام حسين، هو هذا اعتبار نموذج سلبي بالتقليد مو نموذج إيجابي. النموذج الإيجابي مثل تقليد سيامر معمر موقع، أو يعني مثلا تعجب بهدف معين لشخص معين وتحاول أن يعني تحقق هذا الهدف مثل هذا الشخص، هذا هو التقليد الإيجابي.
كانت هذه التعليقات والآراء حول موضوع محاكاة بعض الأشخاص لصوت الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وتناقلها عبر الهواتف الجوالة والذي ينتشر كظاهرة في العراق منذ فترة. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعينا الأعزاء، والآن نبقى مع جولتنا اليومية على الصحف العربية.
هذه دعوة جديدة للسادة المستمعين والمستمعات إلى مرحلة هذه الساعة من جولتنا اليومية على الصحافة العربية لنطلع على ما نال اهتمام الصحافة الخليجية من الشأن العراقي اليوم، وذلك عبر مطالعة الصحف الإماراتية والعمانية. أما الصحافة الكويتية والسعودية فموضوع تقرير عده لنا مراسلنا في الكويت. وإلى حضراتكم أولا أهم ما أبرزته صحف المنطقة من عناوين رئيسية: شحن طائفي متفاقم ومساع متسارعة لدرء الفتنة، وزيباري يهدد الجوار برد لا يسر أحدا، الجعفري في تركيا يؤكد مصير مشترك وشراكة مصالح، نشر صور لصدام بالملابس الداخلية يذكر بفضيحة أبو غريب، والجيش الأمريكي يفتح تحقيقا في تسريبها، ومحاموه يحتجون على انتهاك اتفاقيات جنيف. سيداتي وسادتي، أمريكا الحائرة بين عراق موحد إيراني أو مقسم إرهابي، للكاتب الدكتور عصام نعمان، يتساءل فيه إن كان الرئيس الأمريكي سيختار الخروج من بلاد الرافدين في ظل النظام الحالي، حيث الغلبة في الجمعية الوطنية وفي الحكومة لشيعة إيران، ما يعني تقديم العراق الموحد على طبق من فضة إلى إيران ليصبح جرما صغيرا يدور في فلكها. لمثل هذه النتيجة تكبدت أمريكا آلاف القتلى والجرحى ولا أقل من 200 مليار دولار. أما الحل الثاني بحسب المقال فيتمثل في أن تخرج أمريكا من ورطة الحرب بعد سن الدستور الجديد وإجراء الانتخابات على أساسه أواخر العام الحالي. هذا الخروج المبكر يؤدي إلى تأجيج الحرب الأهلية التي اندلعت فعلا وأخذت تحصد أرواحا عراقية بريئة سنية وشيعية وكردية. أما إذا أقرت أمريكا بأن إعلان جدول زمني للانسحاب هو المخرج الوحيد من المستنقع الذي تنخبط فيه، فإن الأمم المتحدة وليس الولايات المتحدة هي المرجع الصالح للإشراف على العملية السياسية بكل مراحلها ومتطلباتها. أما صحيفة الوطن العمانية فلقد نشرت اليوم افتتاحية بعنوان القوى الخفية في العراق تزداد نشاطا، تستنتج فيها مما يدور الآن من جدل على الساحة الدولية عقب تسريب صور للرئيس العراقي السابق صدام حسين بملابسه الداخلية. تبدو القضية العراقية وكأن هناك أيادي خفية تسعى بجدية لإخراجها عن مسارها، وذلك ربما لصرف الانتباه عن الخسائر الفادحة التي يواجهها الاحتلال الأجنبي على الأرض العراقية. وتشدد الصحيفة على أن تدمير حضارة العراق ومحو تاريخها العريق هو هدف تم رصده منذ اللحظات الأولى للاحتلال، حين تم تدمير متحفه ونهب محتوياته النادرة التي تسجل وقائع تاريخ عريض يعود إلى آلاف السنين. مستمعين الكرام، نتوجه مع حضراتكم الآن إلى الكويت لنستمع إلى الرسالة الصوتية التي بعث بها مراسلنا هناك الزميل سعد العجمي، والتي تحتوي على مراجعة لما تناولته اليوم الصحف الكويتية والسعودية من شؤون عراقية.
يقول فؤاد الهاشم في صحيفة الوطن: أطلق وزير الداخلية العراقي تصريحا واقعيا ومؤلم حين قال إذا أراد كويتي أن يذهب إلى الجنة قام بتسجيل نفسه داخل مخفر عراقي، وإذا أراد سعودي أن يحصل على الحور العين قام بقيادة سيارته المفخخة إلى سوق خضار عراقي. يتساءل الكاتب: هل الطريق إلى الجنة يمر بالعراق فقط؟ يتابع: هذا صحيح 100%، وهؤلاء المجانين الذين ينتحرون ويأخذون معهم أرواحا عراقية بريئة نسوا أن هناك يهودا في الأراضي المحتلة يحتلون المسجد الأقصى منذ أكثر من 37 عاما، وأن الطريق إلى الجنة لا يمر عبر العراق فقط كما صرح وزير الداخلية العراقي، بل هناك العديد من الشوارع والطرق في الخليل ونابلس وحيفا ويافا وعكا كلها تؤدي إلى الجنة الحقيقية، وليست تلك المزيفة التي اخترعها الزرقاوي وعصابته لتراق كل تلك الدماء بلا فائدة. وصحيفة الرأي العام اليوم كتبت تحليلا سياسيا تقول فيه: كانت التصورات أن العنف سيدفع باتجاه توقف العملية السياسية في العراق، ورغم تصاعد حمم العنف خلال فترة الانتخابات أوائل العام الحالي، إلا أن تلك الانتخابات جرت وتكاد كل التقييمات تشير إلى نجاحها رغم عدم اشتراك غالبية العرب السنة فيها لأسباب عديدة يقف في مقدمتها أجواء العنف التي تسيطر على مناطق ما يعرف بالمثلث السني. تتابع الصحيفة: كانت الأمال أن نجاح العملية الانتخابية وما ترتب على ذلك من إعطاء دفعة منشطة للعملية السياسية سيؤدي إلى تقليص العنف في البلاد، غير أن أعتى موجة عنف انفجرت غدا تشكيل الحكومة وصلت حتى غدا تنذر بعودة السيناريو الأسوأ المتعلق بنشوب حرب أهلية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
في ختام هذه الجولة على الصحافة العربية لهذا اليوم، هذا أياد الجيلاني يشكركم على حسن متابعتكم، ويدعوكم إلى متابعة باقي فقرات برامجنا لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، والآن حان موعد لقاء عشاق الرياضة ومتابعي أخبار الملاعب مع عماد جاسم والمشهد الرياضي.
المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين في جولة جديدة، نرجو أن تنال استحسانكم مع عالم الرياضة وبرنامج المشهد الرياضي، حيث نستهل فقراته بالعناوين الرئيسية. العراق يحتل المركز الأخير عربيا في عدد الملاعب، وقصي منير ويونس محمود على أعتاب احتراف أوروبي في فرنسا وأسكتلندا. حسين سعيد مرشح ساخن لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم، وهادي مطنش يضع شروطا لتدريب نادي الزوراء. شباب العراق بالمصارعة يعسكرون في تركيا، ومنتخب العراق للرماية يشارك في بطولة عالمية أخرى في إيطاليا. وفي تقرير اليوم نسلط الضوء على المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني العراقي بكرة القدم في مرحلته الثانية، والمقام حاليا في فندق بابل، لنلتقي بالكابتن أكرم أحمد سلمان للحديث بشكل مفصل عن الاستعدادات. وآخر فقرات البرنامج نكون بها مع المستمعين ورسائلهم في فقرة مجرد تساؤلات. أحبتنا، هذه الجولة من العناوين، هذه انتقالة إلى شوط جديد من البرنامج وتفاصيل الأخبار الرياضية. احتل العراق المركز الأخير في العالم العربي إلى جانب موريتانيا في عدد الملاعب الموجودة فيه، وذلك في إحصائية قام بها أحد أبرز المراكز المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، الذي يملك تصريحا من الاتحاد الدولي لكرة القدم. وذكر التقرير أن عدد الملاعب العربية والأندية التي تقام عليها المباريات عامة لا يتجاوز عدد ملاعب دولة مثل كوريا الجنوبية من حيث العدد، وليس من الطراز أو الفكرة أو الشكل أو المضمون. وبناء على ما ذكره التقرير، فإن الكرة العربية تحتاج سنوات عدة حتى تبلغ العالمية من حيث الاهتمام الحكومي أو القطاع الخاص بإنشاء ملاعب جديدة لكرة القدم. وذكر التقرير أن أكبر عدد ملاعب في العالم العربي هي في المغرب بعدد 22 ملعبا، وتأتي الجزائر في المرتبة الثانية بعدد 20 ملعبا، والسعودية في المركز الثالث ب19 ملعبا، ومصر وتونس في المرتبة الرابعة ب16 ملعبا، وتأتي الإمارات وقطر في المرتبة الخامسة ب10 ملاعب، في حين تحتل موريتانيا والعراق المرتبة الأخيرة بعدد ملعب واحد لكل منهما. ويتصدر الملاعب العربية من حيث الاستيعاب الجماهيري ملعب يونيو بالعاصمة الليبية طرابلس بسعة 80,000 متفرج، ويأتي استاد القاهرة الدولي في المرتبة الثانية بعدد 75,000 متفرج، واستاد الملك فهد بالسعودية في المرتبة الثالثة بعدد 70,000 متفرج. أعلن حسين العميدي رئيس الاتحاد العراقي المركزي بكرة السلة عن بدء اتحاد اللعبة بتنفيذ برنامج مكثف لإعداد المنتخب الوطني بكرة السلة استعدادا للمشاركة في الاستحقاقات القادمة. وأشار العميدي إلى أن عامر طالب سمي مؤخرا لتدريب المنتخب، وسيصار إلى تسمية مدربين اثنين مساعدين له في رحلة الإعداد المكثفة. وأشار العميدي إلى أن المشاركة الأولى ستكون في بطولة غرب آسيا للمنتخبات التي ستقام في لبنان، وبمشاركة منتخبات العراق وإيران والأردن وسوريا ولبنان واليمن. وأضاف إلى أن المشاركة في البطولات العربية التي ينظمها الاتحاد العربي ستقام في السعودية خلال تموز المقبل، وسيدخل المنتخب العراقي معسكرا تدريبيا لمدة 3 أسابيع في تركيا قبل أن يتوجه إلى لبنان للمشاركة في بطولة غرب آسيا. أكد مصدر من نادي الخور الرياضي بطل كأس أمير قطر للموسم الحالي نبأ المفاتحة الرسمية لنادي ليل الفرنسي وإبردن الإسكتلندي رغبتهما في ضم نجمي المنتخب العراقي يونس محمود وقصي منير واعترف يونس محمود بصعوبة المهمة من جانبه لأنه أبرم عقده مع الخور الأسبوع الماضي لثلاثة مواسم مقابل 800,000 دولار، وبذلك تكون حقوق بيعه من صلاحية إدارة النادي القطري فقط. وأكد المدرب والخبير العراقي الموجود في قطر حارس محمد أن يونس محمود وقصي منير وراضي شنيشل وحتى رزاق فرحان وعماد محمد المصابان عكسوا صورة مشرقة جدا عن تطور مستوى اللاعب العراقي وأصبحوا مثار إعجاب المدربين الأجانب وأولهم الفرنسيين، فقد حاز يونس محمود على لقب هداف الدوري ب19 هدفا، فيما نال راضي شنيشل لقب أفضل مدافع، واشتهر قصي منير كصانع ألعاب من الطراز الأول. وأشار حارس محمد إلى صعوبة انضمام يونس محمود إلى نادي ليل الفرنسي في الفترة الحالية بسبب العقد المبرم مع إدارة الخور، ولكن كل شيء جائز، فمن الممكن أن تمنح إدارة الخور فرصة ثمينة ليونس محمود لكي يلعب في الدوري الفرنسي. يغادر حسين سعيد رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم إلى العاصمة السعودية الرياض مطلع الشهر المقبل لحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي الذي سيعقد هناك لغرض انتخاب مكتب تنفيذي جديد للاتحاد العربي. وكان اتحاد الكرة قد فاتح اتحادات عربية في آسيا وأفريقيا لدعم ترشيح حسين سعيد لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي. تلقى الاتحاد العراقي للمصارعة دعوة من نظيره التركي للدخول في معسكر تدريبي مشترك مع المنتخب التركي للشباب وإجراء بعض اللقاءات الودية، وسيقام المعسكر في 10 حزيران المقبل، ويتألف الوفد من شعلان عبد الكاظم رئيسا للوفد ووليد القيسي إداريا وعبد الرحمن بريسا مدرب المصارعة الرومانية وعارف جبار مدربا للمصارعة الحرة. ومن المؤمل أن يكون هذا المعسكر بمثابة إعداد للفريق الشبابي قبل خوض منافسات أمم آسيا للشباب والتي ستنطلق نهاية حزيران المقبل. يشارك منتخب العراق للرماية في بطولة عالمية أخرى تقام في إيطاليا للفترة من 13 ولغاية 21 من حزيران القادم. وأعلن مصدر مسؤول في اتحاد الرماية أن منتخب العراق المشارك في بطولة العالم في ألمانيا للفترة من 6 ولغاية 13 من حزيران سيتوجه مباشرة إلى إيطاليا للمشاركة في هذه البطولة المهمة التي توازي بطولة العالم، ويشارك فيها معظم المشاركين في بطولة العالم وبمختلف الأسلحة. علمت إذاعتنا من مصادر مقربة من البيت الزورائي أن المدرب هادي مطنش بات قريبا من استلام مهمة تدريب الزوراء، وذلك بعد قبول استقالة المدرب باسم قاسم من قبل الهيئة الإدارية للنادي. وذكر المصدر نفسه أن هادي مطنش قد اشترط على إدارة الزوراء في حال تسلمه المهمة هو تبديل الكادر التدريب المساعد والذي كان يعمل مع باسم قاسم. من جهة أخرى ذكرت المصادر نفسها أن رئيس الهيئة الإدارية لنادي الزوراء أحمد راضي أجرى محاولات عديدة مع المدرب المحترف في الدوري الأردني ثائر جسام الذي سينهي عقده مع نادي البقعة في الأول من الشهر القادم. وفي حالة تعذر استلام ثائر جسام المهمة التدريبية فإن الأمور ستوكل إلى المدرب هادي مطنش الذي سبق وأن درب الزوراء قبل عدة مواسم وحصل على بطولة الدوري. حصل منتخب محافظة نينوى بألعاب الساحة والميدان الخاصة بالمعوقين على المركز الأول في بطولة العراق التي أقيمت في العاصمة بغداد بمشاركة نينوى والكوت وكركوك وديالة والرمادي. وقال مدرب المنتخب محمد عبد القادر أن هذا الإنجاز الذي حققه لاعبو نينوى يعد مكسبا كبيرا لرياضة المحافظة، وإننا نطمح في الاستحقاقات المقبلة بتحقيق المزيد من التقدم على منصات التتويج. أعزائنا المستمعين، بعد أن أنهينا شوط الأخبار الرياضية لا نتوقف عند استراحة، بل ننطلق سوية إلى أماكن استعداد المنتخب الوطني بكرة القدم لنكون في المعسكر التدريبي ونلتقي بالكابتن أكرم سلمان مدرب المنتخب الوطني الذي لم يبخل علينا بالمعلومات عن الاستعدادات وكذلك عن المعوقات.
الآن احنا يعني مثل ما قلت أكثر من مرة المرحلة الثانية من إعداد المنتخب الوطني اللي حتم علينا جمع أكثر من 25 لاعب. الباب مفتوح الآن بالنسبة للاعبين، خاصة بعد مباراتنا اللي نجريها إن شاء الله مع المنتخب الأردني يوم 8/6، لأنه تدري المراحل النهائية للدور العراقي ستبدأ يوم 12/7. هذه هم يعني فرصة مناسبة لجميع اللاعبين اللي يثبتون جدارتهم خلال هذه المباريات اللي تعتبر هي مباراة النخبة يعني للدوري العراقي، وإن شاء الله نتوفق باختيار بعض من اللاعبين اللي يستطيعون يمثلون المنتخب الوطني. المرحلة اللي قلت أنا قلت المرحلة الثانية هي مرحلة أعداد منتخب وطني داخل العراق بغض النظر عن اللاعبين المحترفين. تدري احنا واجهتنا أكثر من مشكلة بسبب اللاعبين المحترفين، احتراف أكثر من 14 لاعب خارج العراق ولد مشكلة أمام المدربين السابقين، خاصة الأخ الكابتن عدنان حمد في البطولات السابقة الخليج وغيرها. التزاماتنا يعني بعد انتهاء المرحلة هذه اللي أعتبرها مرحلة إعداد أساسية مهمة جدا للبناء الفرد والبناء الجماعي للمنتخب الوطني، نحاول نجري الكثير من الاتصالات عن طريق الأستاذ حسين سعيد رئيس الاتحاد في توفير وفي إيجاد مباريات تجريبية، لأن تدري أن المباراة التجريبية تعطي خبرة جيدة وفرصة مناسبة لاختبار هؤلاء اللاعبين. مثل ما قلت يوم 8/6 عندنا لقاء دولي مع المنتخب الأردني، عندنا معسكر إعداد وإجراء بعض المباريات في إنجلترا احتمال في نهاية شهر تموز، إضافة إلى ارتبطنا الآن بشهر العاشر يوم 8 ويوم 12 مع المنتخب القطري، أمامنا بطولة غرب آسيا اللي ستقام في الدوحة في بداية شهر 12، وهكذا يعني احنا في طور اعداد هذا المنتخب لكي يكون هو الاساس في تلبية كل الالتزامات التجريبية والودية واجراء لقاءات اشتراك في بطولات بغض النظر عن وجود اللاعبين المحترفين. المرحلة الثالثة في بناء المنتخب العراقي هي ادماج او ادخال او اختيار اللاعبين المحترفين اللي حيحتاجهم المنتخب العراقي، وهذا يعني ما عندنا اسماء الان ممكن مباراة الاردن، لأنه الكثير من اللاعبين المحترفين مرتبطين بمباراة الدوري في بلادهم في فرقهم. مثلا سمعت أنه الدوري القطري ينتهي يوم 4/6، فهذه فرصة أنه ممكن نستعين باللاعب يونس محمود وقصي منير في الاشتراك في مباراة التجريبية أو الدولية أمام المنتخب الأردني. واللاعبين المحترفين اللي حنحتاجه احنا حنحاول ندز عليه ونشركه مع المنتخب الوطني العراقي، وهذا فشيء جيد انه الان يعني خلقنا فد منافسه شريفه امام جميع اللاعبين لاثبات جدارتهم ولخدمه المنتخب العراقي ولبناء منتخب عراقي يعيد امجاد الكره العراقيه على المستوى العربي والمستوى الاسيوي وعلى المستوى الدولي ان شاء الله.
اما في الموضوع الذي تناولته وسائل الاعلام بشأن الخلاف الذي نشب مع بعض اللاعبين والعقوبة التي وجهت إلى هوار ملا محمد ومهدي كريم وباسم عباس، فقد أوضح أكرم سلمان عن هذا الموضوع بالقول:
بالنسبة لي يعني والجهاز الفني يعني أبدا ما نتهاون مع أي لاعب ما يلتزم سواء داخل التدريب أو داخل المعسكر. لأن تدري إحنا الآن يعني مقيم معسكر في فندق بابل للمنتخب، مجموعة المنتخب الحالية هذه، أي عدم التزام أو أي مخالفة ستعرض اللاعبين إلى أكثر من عقوبة. يعني أخطأ بعض اللاعبين منهم هوار ومنهم مهدي كريم، أخطأوا واعتذروا شفهيا وتحريريا وقدموا اعتذار للاتحاد وقبلت اعتذارهم وسمحت لهم الدخول في التدريب. بالنسبة لباسم عباس اعتذر ولكن يعني بلغته أنه يستمر بالتدريب مع نادي الطلبة إلى أن نحتاجه إحنا ندز عليه بالمستقبل إن شاء الله. وهذا المنتخب يمثل يعني مثل 25 مليون عراقي، مثل العلم العراقي، إحنا كليتنا في خدمة البلد في، ويجب أن تكون هالسياسة هذا في سبيل أنه ما ننطي فرصة لأي يفكر تفكير فردي. إحنا كليتنا يجب أن نخلي يدينا مع بعض نتعاون ونساعد في سبيل أن نبني منتخب عراقي في هذه الظروف الصعبة اللي يعيشها البلد. تدري أنت يعني ظروف الأمنية وغيرها، عدم توفر ملاعب، بدنا نعاني الكثير، ولكن هذا ما يمنع أنه نبذل كل ما نستطيع في سبيل أن نبني منتخب عراقي يعيد البسمة للجماهير ويعيد مستوى الكرة العراقية اللي كان يقدمه في السابق إن شاء الله.
كان هذا اللقاء الصريح مع الكابتن أكرم سلمان مدرب المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم، وقد تحدث عن استعدادات الفريق وجاهزيته للاستحقاقات القادمة. وسنكون في الحلقات القادمة مع لاعبي المنتخب الوطني للحديث عن استعدادهم للمباراة القادمة مع الأردن. خاتمة فقرات البرنامج أعزائنا المستمعين نتوقف فيها وكالمعتاد مع رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. رسالة جميلة وصلت من صديقة البرنامج مودة، وقد طرزتها بالكلمات الرقيقة، وهي تسأل عن عيد ميلاد البرنامج وتتمنى أن يستمر بنقل هموم الرياضيين العراقيين بجرأة ومصداقية على حد قولها. شكرا لأختنا الغالية مودة، ونحن سعداء بهذا الإطراء الشفاف الذي يؤشر نجاحنا بالاقتراب إلى الجمهور. أما فيما يخص الذكرى الثانية لإذاعة البرنامج فسيكون في منتصف الشهر القادم إن شاء الله، آملين من الأخوة المستمعين إرسال مقترحاتهم لتطوير البرنامج أكثر، متمنين للحركة الرياضية العراقية دوام التألق، ونود أيضا أن نستقبل طروحات المختصين وأصحاب الشأن الرياضي بما يقدمه البرنامج وكذلك المسؤولين الرياضيين، حتى وإن كانت هذه الملاحظات تحمل الانتقاد والعتب، فنحن نرغب بسماع كل الآراء التي تخدم البرنامج وبالتالي الإعلام الرياضي الموضوعي. ولا ننسى عنوان البرنامج imadjasim@hotmail.com imadjasim@hotmail.com. فقرة مجرد تساؤلات أحبتنا المستمعين كانت آخر فقرات مشهدنا الرياضي، مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة الأخبار. أعلن وزير الداخلية العراقي باقر سولاغ جبر أن وزارته وضعت قبل يومين خطة جديدة لمعالجة التدهور الأمني في البلاد، وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم السبت إننا نواجه في العراق الإرهاب العالمي من كثير من الجنسيات ومدعوم من كل قوى الظلام، لذلك معركتنا هي معركة الحق ضد الباطل بحسب تعبيره. كما أعلن العثور على كميات من الأسلحة والعتاد واعتقال المئات من الإرهابيين، مضيفا القول:
تم العثور على أكثر من 1100 مدفع هاون وصاروخ RPG وأكداس لا حصر لها من الأسلحة والأعتدة. 2، تم إبطال مفعول أكثر من 10 سيارات مفخخة والعديد من العبوات الناسفة والتي كانت معدة لاستهداف الآمنين الأبرياء من أبناء الشعب العراقي. 3، تم القبض على 250 شخص من الذين يستهدفون القوات الأمنية العراقية وقتل 200 شخص خلال معارك الشهر الحالي. 4، تم القبض على المئات من الإرهابيين، وسيواجه 50 متهما بجرائم القتل الجماعي وإرهاب مواطني الشعب المحاكمة العادلة قريبا.
جابر أكد أيضا أن القضاء على الفساد الإداري في وزارة الداخلية هو من الأولويات، مشيرا إلى توقيف مجموعة من عناصر الشرطة أخيرا بعد أن كانوا اختلسوا عشرات آلاف الدولارات وحاولوا الفرار من البلاد بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. أعرب وزير الدفاع الأسترالي روبرت هيل عن أمله في أن يتم سحب القوات الأسترالية من العراق في غضون عام. ملاحظة هيل وردت في سياق مقابلة نشرتها صحيفة The Week and Australian اليوم السبت، وقال فيها إن من المتوقع أن تنهي الوحدة الأسترالية المتمركزة في العراق مهمها بتعزيز الأمن في البلاد بحلول شهر أيار من العام المقبل. وأعرب هيل عن اعتقاده بأن القوات العراقية سوف تتمكن من الاطلاع بمسؤولياتها الأمنية في غضون 12 شهرا. يشار إلى أن الوحدة الأسترالية المكونة من 900 جندي مكلفة تدريب القوات العراقية وحماية مهندسي الجيش الياباني الذين يقدمون مساعدات في مجال إعادة الإعمار في جنوب البلاد. في كابول أعلن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي السبت أنه ما زال يعمل على الإفراج عن الرهينة الإيطالية كليمنتينا كانتوني من أجل مصلحة أفغانستان، موضحا أن السلطات تعرف من هو الخاطف. وأضاف في مؤتمر صحفي أن الرهينة ساعدت الشعب الأفغاني كثيرا، مذكرا بأن النساء الأفغانيات اللواتي ساعدتهن تظاهرن قبل أيام للمطالبة بالإفراج عنها على حد تعبيره. نقل عن مسؤول فلسطيني كبير السبت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون والرئيس الفلسطيني محمود عباس يجمعان الاجتماع في السابع من حزيران المقبل، واجتماع القمة بين عباس وشارون سيكون الثاني، ويأتي عقب محادثات عباس المقرر إجراؤها يوم الخميس القادم مع الرئيس جورج دبليو بوش في واشنطن. وأفادت رويترز بأن الزعيمين سيبحثان سبل المحافظة على وقف النار الهش الساري منذ 3 أشهر الذي اتفقا عليه في قمة السلام التي عقدت في 8 شباط في مصر، ولقيت تهديدا من سلسلة حوادث عنف في الأيام الأخيرة. غير أن مكتب شارون نفى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع مع عباس في 7 حزيران. على صعيد آخر، ذكر مسؤول في السلطة الفلسطينية اليوم أن ناشطين فلسطينيين وافقوا على وقف النار والهجمات الصاروخية على مستوطنات يهودية في قطاع غزة. وقال المسؤول إن وزير الداخلية الفلسطيني ناصر يوسف توصل إلى الاتفاق مع ناشطين شنوا في الأسبوع الماضي هجمات على المستوطنات، ما هدد وقف النار الساري منذ 3 أشهر بالانهيار. وصرح المسؤول لرويترز بأن منظمات من بينها حماس وافقت على وقف الهجمات الصاروخية، لكن منظمة حماس امتنعت عن التعقيب. تحدى أكثر من 200 معارض كوبي نظام فيديل كاسترو بمشاركتهم في مؤتمر لا سابق له بهدف وضع الخطوط العريضة للانتقال إلى الديمقراطية. المؤتمر الذي تعقده جمعية تشجيع المجتمع المدني افتتح الجمعة على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب هافانا. وأفادت فرانس برس بأن السلطات الكوبية طاردت منذ الثلاثاء الماضي نائبين بولنديين وعضوا في مجلس الشيوخ التشيكي ونائبين نائبا ألمانيا وثلاثة برلمانيين إسبانيين وثلاثة صحفيين بولنديين وصحفيا إيطاليا وصلوا جميعا إلى كوبا لحضور المؤتمر. وكان كاسترو دان المؤتمر بوصفه تجمعا لمرتزقة، وهي الصفة التي يطلقها على المنشقين. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد أمضيتم وقتا ممتعا مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وإلى أن نلتقي ثانية لكم منا أطيب المنى.